بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب، وأن يجمع لي بين الصواب والثواب.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. تكلم منك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يدور حول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. خرجه أبو داود وأحمد وغيره. هذا الحديث العظيم فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها أن الذي يخالط الناس ويقترب منهم يكتشف ما لا يكتشفه المبتعد عنهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخالطا لأصحابه مقتربا منهم، ومن جملة ذلك حينما يعتكف في المسجد يرى أحوال أصحابه في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة صلى الله وسلم وبارك عليه. الأمر الثاني سنية الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن من آداب المساجد ألا يشوش المصلي على أخيه أو على إخوانه من المصلين أو المعتكفين، ولذلك المساجد لم تبنى لرفع الأصوات ولا لهوشات الأسواق، ولم تبنى إلا لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. الأمر الآخر أن الله جل وعلا قال: ولا تجهر بصلاتك، ولا يقول جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والمعنى أن الإنسان يتوسط في القراءة وفي الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القارئ إنما يناجي ربه، والله جل وعلا لا تختلف عليه الأصوات ولا يعسر عليه سماع الأصوات الخافتة، بل جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. فلذلك من السنة لا يرفع الإنسان صوته في القراءة في المسجد أو خارج المسجد. وهذا ينسحب حتى على مسألة يعني المعتكفين، إذا كانوا في حالة اعتكاف فإنه ليس مشروعا أن يرفع بعضهم صوته على بعض في القراءة أو في الدعاء، وإنما يبتغون بين ذلك سبيلا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه، المعنى بأن قارئ القرآن إنما يناجي الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة. وهذا الحديث اشتمل على جملة كبيرة وعظيمة من الفوائد، هذه أهمها. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يتولانا برعايته وعنايته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة 6688 للمشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أريد نصيحة لزوجي عند ركوب السيارة، يعيشني في الرعب حيث يقود السيارة بسرعة فائقة ويلف على هذا وعلى الآخر، حيث يقول تقول وصلت لمرحلة الفوبيا بسببه.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يلتزم صفة الحلم والأناة، وهذه من الصفات التي يحبها الله جل وعلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. والحلم والأناة ليست كلمة تقال أو شعار يرفع أو دعوة يدعيها الإنسان، وإنما واقع يترجمه الإنسان من خلال سلوكياته وأعماله وتصرفاته، ومن جملتها قيادة السيارة. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب في أكثر من مقام، وقد صح عنه من أكثر من وجه وكان ينهى عن الغضب، وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فقال له أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب. فدل هذا على أن الغضب يعني خصلة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شعبة من الجنون، ولذلك الغضبان إذا تصرف حال غضبه فإنه في الواقع يتصرف تصرف المجنون. وانظر إلى هذه الأخت الفاضلة كيف أنها تعاني من زوجها حينما يغضب في قيادة السيارة، يلف على هذا ويتجاوز على هذا، حتى أصيبت بما يسمى بالفوبيا بسبب تصرفات الزوج. الأمر الآخر بالنسبة للمسلم، مطالب بالتزام الأوامر التي يضعها ولي الأمر لحفظ مقدرات الأمة، مقدرات البلد، لحفظ الأرواح، لحفظ الأموال. ولذلك ما وضعت أنظمة السير إلا للحفاظ على أرواح الناس وأموال الناس وأيضا الأموال العامة للناس. والمستهتر بالقيادة لا شك بأنه معتد ومتجاوز، ولذلك وضعت غرامات لهؤلاء المتهورين والمخالفين حتى يرتدعون عن مثل هذه الممارسات ويتركونها ولا يلجؤون إليها. مسألة أخرى، يعني يجب على هذا المتهور أن يعلم بأنه قد يتسبب في تهوره هذا بإزهاق أنفس معصومة، فإذا كان هو لا يراعي ما يملكه من سيارة فعليه أن يتقي الله في أرواح الآخرين. فكم من أنفس بريئة معصومة ذهبت فلتة بسبب تهور متهور أو تصرف طائش من إنسان لا يلتزم بمثل هذه الأنظمة وبمثل هذه القوانين التي في السير. كم من طفل ذهب ضحية سائق متهور، كم من امرأة ذهبت ضحية سائق متهور، كم من إنسان بريء، كم من رجل كبير في السن، كم من بشر ذهبوا بسبب هذا الفعل اللي يقوم به بعض الطائشين. أمر آخر وأنا أعجب من هذا، يعني المرأة تقول زوجها يعني متزوج، وفي الغالب أن الإنسان يعني قد يجهل في وقت المراهقة مثلا، قد مع أنه لا يقر على هذا، لكن أن يكون متزوج وزوجته بجواره ويتصرف مثل هذا التصرف، هذا شيء عجيب جدا. فإذا كان لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، يستحي من زوجته على أقل تقدير، اللي يعكس صورة سيئة سلبية حينما تنظر إليه مثل هذه النظرة، فهو يمارس نوع من الجنون والعبث. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ممكن أنك يعني تتخذين موقف معه بحيث أنك لا ترضين الركوب معه مرة أخرى، وتعتذرين عن هذا وتطلبين منه أن يجهز لك سيارة تاكسي مثل ما يقولون، تاكسي أو سيارة أجرة، تطلبين منه هو الذي يدفع قيمتها، ولك الحق الكامل إذا كان فعلا مصر على مثل هذا التصرف وهذا التهور، لك الحق، لأن أنت إذا كانت نفسه رخيصة عليه فأنت نفسك غالية. الله عز وجل أمر المسلم بأن يسعى بالمحافظة على عصمة نفسه ومنعها من كل ضرر ومنعها من كل أذى. فلذلك أختي الفاضلة أنت تعطينا نصيحة وتبينين لخطورة هذا الأمر وإذا أصر على مثل هذا التهور ممكن تلجئين إلى قضية يعني قضاء حوائجك عن طريق سيارة الأجرة، وهو الذي يدفع المبالغ، أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأسأل جل وعلا أن يمن على هذا الأخ وعلى غيره من الشباب الذين للأسف الشديد يشوهون يعني صورة يعني البلد وصورة المجتمع بمثل هذا النوع من التهور والطيش. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: من هو الفاجر ومن هو التقي؟
الحمد لله، التقي معروف، التقي من جعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأما الفاجر فهو الذي لم يتق الله عز وجل ولم يخافه، ولذلك تجده منغمس في الذنوب والآثام وتجاوز لحدود الله عز وجل وغير مراع لما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفجور طبعا كلمة عامة يدخل فيها القول والفعل والتصرف، لكن في الغالب أن الفجور يعني ينصرف إلى المتهتك المنتهك لحرمات الله المغل في الآثام والخطايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبد تقي أو فاجر شقي.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاجر ديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف أستطيع أن أقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، علما بأننا في بعض الأيام الإمام لا يترك متسع لقراءة الفاتحة من قبل المصلين، وأحيانا تكون قراءته للسور التي بعدها سريعة؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة يعني من المسائل التي حولها خلاف شديد وعريض في القديم والحديث فيما يتعلق بقراءة المأموم خلف بقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام إذا انتهى من الفاتحة ولم يترك مجالا للقراءة في الصلاة الجهرية وهي الفجر والمغرب والعشاء. وفيها قولان: القول الأول بأن يستمع إذا قرأ الإمام، يعني انتهى من الفاتحة ثم شرع في قراءة ما تيسر من القرآن، قالوا يستمع، ويستدل لذلك بالنصوص العامة: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصتوا. والقول الثاني قالوا يقرأ، لأن هذا مستثنى من عموم النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، ولذلك يقرأ بعدما ينتهي الإمام ويحاول، وهذا سيألفه مع الوقت. يعني إذا الآن الإمام انتهى من الفاتح ثم شرع في قراءة ما زاد عن الفاتح، المأموم يقرأ ومع الوقت سيألف، يجد في بداية الأمر صعوبة لكن يألف مع الوقت بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
حيا الله حيك
أخوي. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير، الله يحفظك.
سؤال للشيخ الله يطول عمره.
نعم.
شيخنا نشتغل في شركة تدفع مكافأة سنوية للموظفين غير المعاش، هي عبارة عن نسبة من الأرباح المحققة للشركة، تسمى بالإنجليزي بونس، بس هي مكافأة سنوية تكون من ضمن الميزانية للشركة.
نعم.
من ضمن الأرباح تكون فيها بعض الودائع اللي تكون موجودة في بنوك وعليها أرباح ربوية تدخل في الأرباح الشركة.
نعم.
فهل تعتبر المكافأة السنوية حلال أو حرام، أو يستقطع منها شيء معين يخرج؟ جزاكم الله خير على
المعلومة. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع رضي الله الشيخ. نعم أخ عمر، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. أنا اليوم سؤالي بالنسبة للنذر، ما هو النذر وهل تأخير النذر يعني في يعني عليه إثم يعني؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير أخ عمر. حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ عبد الله، يقول إنه يعمل في شركة، وهذه الشركة يقول تعطي الموظفين سنويا مكافأة، وهو عبارة هذه المكافأة عبارة عن نسبة من الأرباح، لكن فالشيخ يقول أن هذه الأرباح هذه الشركة جزء منها عن ودائع في بنوك ربوية.
الحمد لله. بالنسبة للموظف إذا كان عمله يعني مباحا وسليما ولا يمارس العمل المحرم، والشركة هذه تعطي مكافآت، وهذه المكافآت هي من ضمن العقد اللي بين الموظف وبين الشركة، فبالنسبة للمكافأة حلال على الشخص، حرام على الشركة إذا كان المصدر ربوي. وأما الموظف لا يعني قضية من أين أتت الشركة بهذا المبلغ، ولكن هو حلال له إلا أن يتورع ويترك هذا الشيء، هذا باب الورع باب آخر، لكن من حيث الإباحة يباح له. نعم.
ساك الخير فالشيخ. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك وزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي 4 أسئلة جزاك الله خير. سؤال الأول، هل الصيام وتارك الصلاة جائز؟ والسؤال الثاني، معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم والسؤال الثالث، هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية؟ والسؤال الرابع، الحائض إذا علمت بأنها طاهر في الصباح هل تصوم ذلك اليوم وتقضيه لأنها لم تبيت النية من الليل أم أن صيامها صحيح؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم. سؤال الأخ عمر، بالنسبة للنذر، يقول ما هو النذر وهل يجوز تأخير الوفاء بالنذر؟
الحمد لله. طبعا النذر معناه الإلزام، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لن تجب عليه بأصل الشرع. المقصود بالإنسان هنا المكلف، يعني العاقل البالغ، المسلم العاقل البالغ. حتى غير المسلم لو نذر فإنه يجب عليه أن يوفي بنذر، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أعتكف يوما في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. والنذر من حيث الحكم حكمه اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، القول الأول بالإباحة وهذا قول ضعيف، والقول الثاني بالتحريم وهذا القول قوي، والقول الثالث قالوا بالكراهة وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء، ولذلك الإنسان يبتعد عن النذر ولا يتعود على النذر، ومن نذر النذر طاعة وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وأما من نذر نذر معصية فلا يجوز له الوفاء به، قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طبعا تكون عليه كفارة يمين إذا مثلا نذر معصية لله. عموما النذر يتجنبه الإنسان ولا يلجأ إليه، وأما إذا كان هناك نذر طاعة مثلا يقول لله علي الصوم 3 أيام هكذا مطلقا، يعني بعض العلماء قالوا بأن هذا يعني من المباح، ولكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، وبعدين ربما تكاسل أو نسي وتبقى ذمته مشغولة بهذا النذر.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ راشد يقول هل يصح صيام تارك الصلاة؟
الحمد لله. هذه مسألة راجعة لمسألة حكم تارك الصلاة، وتارك الصلاة على قسمين، تاركها جحودا وهذا كافر بإجماع أمة الإسلام، أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، لأن الصلاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة والإجماع منعقد على وجوبها. النوع الثاني من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وعليه ترتب مسألة الصيام والزكاة والحج مثلا، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما يكفر الكفر العملي، لأن النصوص جاءت معبرة عنه بالكفر، فقالوا هذا الكفر العملي ما دام أنه يقول لا إله إلا الله مقر بذلك معتقد وترك الصلاة مع إقراره بها، فهذا مرتكب لكبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك قالوا بأن لأنه لا يكفر. وعليه قال يصح صومه ويستصح زكاته وحجه وهكذا. القول الثاني قالوا بأنه من ترك الصلاة سواء جاحدا أو متكاسلا أو متهاونا فهو كافر الكفر الناقل. وهذا قول مشهور وعليه يعني جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. وعليه يقولون بأنه لو صام لا يقبل صومه، ولو زكى لا تقبل زكاته، ولو حج ما تقبل ما يقبل حجه. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة سماها الله إيمانا، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإذا ترك الإنسان الصلاة فقد ترك الإيمان، هكذا يقولون، وعليه لا تقبل منه بقية العبادات. على ضوء هذا الخلاف يكون ترتيب المسألة التي ذكرها الأخ السائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول معنى قوله عليه الصلاة والسلام الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.
الحمد لله، هذا الحديث ورد، نعم، في ورد في المصنف وعند الحاكم أظن وعند غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني رجلان، يعني رؤية منام، فأخذ بضبعية وانطلق بي، فرأيت أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما يعوون عواء الذئاب أو الكلاب، فقلت ما هذا؟ فقالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، والمعنى بأنهم يستهترون بالصيام ولا يبالون في مسألة الإمساك والإفطار، ولذلك يتعمدون الفطر قبل تحلة الإفطار. وتحلة الإفطار متى؟ بغروب الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقبل ذلك قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فهؤلاء يفطرون قبل تحلة الصوم، يعني الصوم ما زال باقيا لم يحل، فكأنه كان محرما، فإذا غربت الشمس أبيح للصائم الأكل والشرب. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فيصل، تفضل.
شيخ جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل، الله يحفظك ويبارك فيك.
وأنا رحبة الله، الله يحفظكم لأهلكم. شيخ نسلم عليك وايد.
سلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير.
حبك الله، لو سهلا.
جزاك الله خير. شيخ سؤالي، أنا الحين أوقف عند المسجد دائما يطف لي واحد فقير كذا هندي، مو مواطن، مو مسلم، أنا أعرف شكل ملابسه ما مسلم، والله الله كتب لي أعطيته، هل هي غلط علي غلط أو مالي أجر ولا شيء؟ أنا عرفت إنه ما مسلم، كل يوم أنا أوقف عند المسجد يطوف علي ما يصلي ما يلمسي. هاي سؤال الأول. سؤال الثاني بالنسبة للأبر في صائم واحد يضرب من الكورونا، هاي يفطر ولا لا؟ وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم الله يجزاكم
الله خير فيصل. الله
يشكرك يا شيخ أنت والإخوان اللي وياكم، جزاكم الله
الله يحفظك يبارك فيك
وياك.
حياك الله. أخ قاسم تفضل.
ألو.
نعم تفضل قاسم. على الهواء.
عند سؤال للشيخ.
تفضل تفضل.
أنا زوجتي حامل بالشهر الثامن.
نعم.
ومن حوالي أسبوعين عملنا لها فحص الجلوكوز، هذا اللي بيكون سكر الحمل.
نعم.
وتبين إن معها سكر الحمل وعم تمشي هلا على حمية غذائية مشان ما يصير ارتفاع بالسكر أو هبوط بالسكر.
نعم.
فسؤالنا للشيخ إنه برمضان هل معفاة من الصوم، وشو الإجراء إذا 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 كانت معفاة من الصوم شو لازم تعمل بالمقابل، يعني كفارة أو شيء؟
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير قاسم، تسمارك الشيخ، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول هل على الحامل والمرضع القضاء أو الفدية؟
الحمد لله، بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان، فعليهم القضاء، عليهم القضاء. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول بالنسبة لل حائض إذا علمت أنها طهرت في الصباح، هل يجوز لها الصوم إذا لم تبيت الصيام من الليل؟
الحمد لله، أي امرأة كانت عليها الدورة الشهرية ورأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تنوي الصوم، لأنه لا يشترط لصحة الصوم أن يكون الإنسان متطهرا، فتنوي الصوم ثم بعد ذلك تغتسل. وأما إذا رأت الطهر بعد دخول الفجر، دخول وقت الفجر، يعني بعدما أذن المؤذن لصلاة الفجر، فقد فاتها الصيام، تقضي هذا اليوم بعدما تطهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فيصل يسأل فضيلة الشيخ، يقول أنه عند المسجد في بعض الأحيان يقول أجد يعني شخص أعتقد يقول أنه غير مسلم فأعطيه يقول من الصدقة.
الحمد لله، بالنسبة للصدقة يجوز للإنسان أن يتصدق على المسلم وعلى غير المسلم، يتصدق على الفقير وعلى الغني، على الذكر والأنثى، ما في بأس لو أعطيت الصدقة لا بأس. لكن أهم شيء أبو فيصل الله يرضى عليك يبارك فيك أن تتيقن بأنه لا يستعمل هذه في معصية الله، يعني لا يأخذ هذا المال ليشتري به خمر مثلا أو يفعل به كذا. أما إذا رأيت عليه حالة البؤس والفقر وتعتقد بأنه ما سأل إلا ليشتري الطعام، طيب تؤجر على ذلك.
أيضا فالشيخ يقول المريض بالكورونا هل يجوز له الفطر؟
الحمد لله، بالنسبة لمريض كورونا يختلف باختلاف حالي، فمن الناس من يصاب بكورونا ولكن الإصابة خفيفة جدا، يعني مثل الرشاح العادي، مثل الحمى العادية، هذا الأصل أنه يصوم. أما من يعني كانت إصابته شديدة ويحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى مثلا تناول بعض الأمور التي كتبت له أو يعني أوصي بها، نعم يفطر لأنه مريض، يفطر ويقضي بعد ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ قاسم يقول زوجتي حامل في الشهر الثامن من أسبوعين، عملت فحص للسكر تبين أن معها سكر الحمل، فتأخذ حمية غذائية، إذا دخل رمضان هل يجب عليها الصوم؟ وإذا جاز لها أن تفطر هل عليها قضاء أو كفارة؟
الحمد لله، إذا كان السكر الحمل هذا يؤثر عليها وعلى صحتها وتعتقد بأنه يصعب عليها الصوم، تفطر ولله الحمد، تفطر وتقضي بعد ذلك. أما إذا كانت لا تستطيع الصوم ولا يؤثر عليها ولا على الحمل، فتكمل صيامها. وفي الغالب أن يعني سكر الحمل يؤثر في الغالب، لكن عموما المرجع إلى زوجتك، هل تستطيع تصوم أم لا؟ إذا قالت نعم، ما أرى تعب ولا أرى مشكلة، تصوم. ما قالت لا، في أشعر بتعب وأشعر بمشكلة وأخشى على الجنين وأيضا وصية الطبيبة، لا تفطر، الحمد لله ما عليها شيء. قال جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهي في حكم المريض.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قضاء الصلاة بالدخول في صلاة قائمة بنية قضاء صلاة فائتة؟
الحمد لله، الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم، فالراجح من قول أهل العلم أنه يجوز ذلك، نعم.
أيضا فالشيخ تسأل تقول لماذا يجوز للرجل أن يتعطر ويخرج ولا يجوز للمرأة؟
أولا لأننا نحن متعبدون بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونهى الله عن معصيته ومعصية رسوله، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الأمر الثاني، صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تتعطر وتمر بين الرجال ليشم رائحتها، ولذلك تلتزم المرأة هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أن العطر بالنسبة للمرأة يمثل يعني جانب من الفتنة كما لا يخفى، بخلاف الرجل، يعني بخلاف الرجل، والمرأة مطلوبة كما يقول العلماء، فالتأثير في جانب من جانبها أقوى من الرجل. وفوق هذا وذاك نحن متعبدون بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.